الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في باب الفرائض، وفي الحديث الثاني من أحاديث الباب قال المؤلف رحمه الله عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أتنزل غدا في دارك بمكة؟ قال: وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟ ثم قال: لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أتنزل غدا في دارك بمكة؟ قال: وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟ ثم قال: لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. قال عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أتنزل غدا في دارك بمكة؟ والنبي عليه الصلاة والسلام كان له بعض الدور بمكة، فمعه الدار التي ورثها من أبيه والدار التي ورثها من خديجة رضي الله عنها وغير ذلك من الأملاك. فلما قيل له تنزل غدا في دارك بمكة قال: وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟ وعقيل هو ابن أبي طالب، وهو أخو علي وجعفر رضي الله عن الصحابة أجمعين. وعقيل كان في أو تأخر إسلامه عن أخويه، فلهذا ورث أبا طالب، واستولى على أملاك بني هاشم من المسلمين في حال كفره وقبل إسلامه رضي الله عنه. فهناك من الأملاك أخذ عن طريق الإرث كأملاك أبي طالب، وهناك من الأملاك أخذها عن طريق الاستيلاء كأملاك رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن أسلم من بني هاشم. وكان المشركون من أسلم وهاجر إلى المدينة من له قريب السول على أملاكه، وهكذا فعل عقيل في أملاك رسول الله عليه الصلاة والسلام وفي أملاك غيره من بني هاشم، من بني هاشم ممن أسلم وهاجر إلى مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال عليه الصلاة والسلام: وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟ فاستولى على جميع ذلك. ولما فتحت مكة لم يطالب النبي عليه الصلاة والسلام بأملاكه، لأنه تركها لله عز وجل. وهكذا لم يطالب بأملاك غيره من المهاجرين الذين هاجروا إلى المدينة واستولى على أملاكهم الكفار من كفار قريش، لأنهم تركوا تلك الدور والأملاك وتركوا بلدهم من أجل الله عز وجل، ويريدون مرض نعم يريدون الثواب والجزاء من ربهم سبحانه وتعالى. فلهذا لم يسترجع شيئا من الأملاك التي استولى عليها المشركون، وتركها معهم حتى بعد فتح مكة وبعد إسلامهم، بل قال عليه الصلاة والسلام: من أسلم على شيء فهو له، من أسلم على شيء فهو له. والحديث حسن بشواهده: من أسلم على شيء فهو له. فأقرهم على تلك الأموال التي أخذوها ظلما في حال شركهم وكفرهم، وقال: من أسلم على شيء فهو له. وهكذا يكون الحكم في الأموال وفي الأملاك التي يستولي عليها الكفار الحربيون. إذا أسلموا بعد ذلك فلا تنتزع منهم تلك الأموال. والمسلمون أجرهم على الله عز وجل وثوابهم عند ربهم سبحانه وتعالى. ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، فقد يعوض بالدارين أي في الدنيا والآخرة ما هو أحسن مما أخذ منه، وقد يدخر له الله عز وجل الأجر العظيم في الآخرة. فأجرهم على الله عز وجل وثوابهم عند ربهم سبحانه وتعالى. وذهب كثير من أهل العلم إلى أن المرتدين هذا هو حكمهم وإن لم يكونوا من الكفار الحربيين، فإن أهل الردة الذين كانوا قبل ذلك من أهل الإسلام ثم ارتدوا ولهم شوكة وقوة، فإذا قاتلهم المسلمون على ردتهم فإنهم يعاملون كمعاملة الكفار الحربيين، فلا يضمنون إذا أتلفوا شيئا من أموال المسلمين أو قتلوا بعض المسلمين. فإن أسلموا بعد ذلك وقد أخذوا شيئا من أموال المسلمين أو قتلوا بعض المسلمين أي في وقت الردة، فإذا أسلموا فالإسلام يجب ما كان قبله. وما حصل للمسلمين من هذا البلاء فهم فعلوا ذلك من أجل الله عز وجل، يعني المسلمين قاتلوا من أجل الله عز وجل وجاهدوا في سبيل الله يريدون الثواب من رب العالمين سبحانه. والمجاهد في سبيل الله عز وجل معلوم أنه قد يقتل وقد يؤخذ ماله، فهو قاتل، فهو قاتل المرتدين من أجل الله عز وجل وفي مرضاته ويرجو ثواب الله عز وجل. فإن حصله ما حصل إذا أخذوا شيئا من ماله أو أصابوه ببعض الجراحات وهكذا، إذا قتل من قتل من أقربائه فإنه لا يطالب بشيء من ذلك إذا ما أسلموا. وهكذا سار الصحابة رضي الله عنهم أجمعين مع المرتدين الذين ارتدوا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الصديق رضي الله عنه قاتلهم ولما أسلم من أسلم منهم لم يطالبهم الصديق ولا الصحابة رضي الله عنهم أجمعين بشيء، فلم يضمنوهم الأموال التي أخذوها أو أتلفوها ولا الأنفس التي قتلوها، واكتفوا منهم بالإسلام. وما حصل للمسلمين من جهتهم فأجرهم على الله عز وجل وثوابهم عند ربهم سبحانه وتعالى. وهكذا أيضا ما يتعلق بقتال البغاة المتأولين، وإن كان تأويلهم من التأويل الفاسد، فإذا قاتلوا لإزالة الظلم ولإقامة العدل مثلا، وخرجوا على أئمة المسلمين، فقاتلهم المسلمون ودفعوا شرهم، وحصل في أثناء القتال من جهتهم من جهة البغاة إتلاف للأموال وسفك للدماء. فإذا من كفوا وتابوا من بغيهم فيكتفى في حقهم التوبة، ولا يطالب بشيء، فلا يقاصص من قتل منهم في تلك الفتنة التي حصلت، ولا يضمن من أتلف شيئا من أموال المسلمين. والمسلمون الذين قاتلوهم من أجل الله عز وجل، يريدون الثواب من ربهم عز وجل، فإذا أصيبوا بما أصيبوا في أنفسهم أو في أموالهم فأجرهم على الله، كقتالهم للمشركين والكافرين والمرتدين، فأجرهم على الله عز وجل في جميع ذلك، ويكتفى من هؤلاء بمجرد التوبة والرجوع إلى الله عز وجل، بعكس القتال الذي هو من قبيل العصبية، الذي هو ما هو من قبيل قتال التأويل، وإنما قتال عصبية، المقاتل يعلم أن هذا القتال لا يجوز وما عنده تأويل، وإنما عصبية لعشيرته وقبيلته. فالقتال إذا كان من قبيل القتال العصبية فيضمنون ما حصل منهم من الإفساد في الأنفس أو في الأموال، كما أمر الله عز وجل بذلك: يا أيها الذين آمنوا كتب عليهم القصاص في القتلى. وهذا على الصحيح، والآية على الصحيح واردة في قتال العصبية. فقال الله عز وجل بالضمان: الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. وهكذا إذا كان القتال من قبيل قطع الطريق، فقطاع الطرق إذا كانت لهم شوكة ومنعة وصاروا يتقطعون على الناس ويرفعون عليهم السلاح، فإذا حصل منهم سفك للدماء أو أخذ الأموال فإنهم يضمنون ما حصل منهم. إذن هنالك فرق بين القتال الذي منشأه التأويل، ولو كان التأويل من قبيل التأويل الفاسد، كتأويل الكافرين والمشركين والمرتدين، وتأويل البغاة، فهؤلاء يقاتلون ولا يضمنون إذا تابوا ورجعوا إلى الله عز وجل. وأما القتال الذي منشأ العصبية وقطع الطريق أو قطع أو منشأ قطع الطريق، وليس هنالك شيء من التأويل، فهؤلاء يضمنون ما حصل منهم. وقد وقعت الفتنة في أوساط الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين، واجتمعت كلمتهم أن أي دم سفك أو مال أخذ في تأويل القرآن فهو هدر، كما نقل ذلك الحافظ الزهري رحمة الله عليه. فالصحابة اتفقوا على ذلك في القتال الذي حصل في أوساطهم، سواء ما يتعلق بقتال الجمل أو ما حصل بينهم في القتال في صفين، فكل ذلك كان من قتال الفتنة، ولم يضمن بعضهم بعضا. وقد اتفق الصحابة رضي الله عنهم أجمعين على ذلك. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أنه من هذا القبيل المجاهد الذي يجاهد أهل الباطل والأهواء والبدع بالحجة والبيان، فإن الجهاد قد يكون من قبيل الجهاد بالسيف والسنان، وقد يكون الجهاد من قبيل الجهاد بالحجة والبيان، فالآمر بالمعروف والناهي عن المنكر والذي يحذر من الشر ويحذر من البدع والأهواء. فإذا أوذي من جهة الجاهلين المتأولين من أهل الباطل، أوذي بعرضه فتكلم فيه بما لا يحل، أو أوذي ببدنه بأي نوع من أنواع الأذية كالضرب ونحوه، أنه يكتفى من الواحد يكتفى في حق هؤلاء التوبة إلى الله عز وجل. وما ناله ذلك المجاهد في مرضات الله عز وجل من أهل العلم من الآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر هو كما يناله غيره ممن يقاتل المبطلين بالسيف والسنان، إن أصيب بجسده أو أصيب بعرضه فأجره على الله سبحانه وتعالى، ويكتفى من هؤلاء بمجرد التوبة إلى الله عز وجل. فالمجاهد من أهل العلم الذي يجاهد أهل البدع والأهواء لابد أن يناله الأذى، وهو جاهد المبطلين وهو قد وطأ نفسه على ذلك، كالذي يجاهد الكافرين فإنه يوطن نفسه على أنه قد يصاب في بدنه بالجراحات، وقد يؤخذ ماله، وقد يصاب بغير ذلك من جهة الكافرين، فإنه يوطن نفسه على تحمل ذلك من أجل الله عز وجل. وهكذا الذي يجاهد المبطلين من أهل البدع والأهواء ومن أنواع الزائغين والضالين فإنه يوطن نفسه على تحمل الأذى، فإنه من دعا الناس إلى غير أهوائهم عادوه إلا من رحم الله عز وجل. وقد أوذي الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام أشد الأذية، وقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام نبيا من الأنبياء كما جاء في حديث ابن مسعود في الصحيح ضربه قومه حتى أدموه وهو يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. فالذي يدعو الناس ويأمر إلى الخير ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر لابد أن يجد من يعاديه، فإنه يقف سدا منيعا بين الناس وبين أهوائهم. ومن وقف بين الناس وبين أهوائهم عادوه إلا من رحم الله عز وجل وهم القليل، وإلا فإن العداء يكون من الأكثر. فإذا كان الأمر كذلك فلا بد من التحمل، يتحمل الشخص ما يلقاه في أمره، في نعم عند أمره بالمعروف وعند نهي عن المنكر وعند رده على المبطلين، يتحمل الأذى، وذاك الأذى كما عرفنا لله عز وجل. فإذا تاب الواحد من هؤلاء الذين حصل منهم الأذى، هل يطالب بشيء؟ يعني العالم الآن الذي يأمر المعروف وينهى عن المنكر، هل يطالب ذلك بشيء؟ لا يطالب بشيء، يكفيه التوبة، أن يتوب إلى الله عز وجل. وذاك الذي أمر بالمعروف عن المنكر، الأذى الذي حصله هو من أجل الله عز وجل، ثوابه عند الله عز وجل وأجر على ربه سبحانه وتعالى. فالجهاد بالسيف والسنان كالجهاد، أو الجهاد بالحجة والبيان كالجهاد بالسيف والسنان، هذا الذي قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وهو كلام حسن جميل. في هذا الحديث قال المؤلف رحمه الله عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أتنزل غدا في دارك بمكة؟ قال: وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟ عرفنا على أنه استولى على جميع ذلك، فلم يطالبه النبي عليه الصلاة والسلام بشيء بعد إسلامه، وهكذا لم يطالب أحدا ممن أسلم من كفار قريش وكان قد استولى على بعض أملاك غيره من أهل الإسلام. أتنزل غدا في دارك بمكة؟ احتج بذلك الإمام الشافعي رحمه الله على أن الدار، على أن دور مكة تملك، ولهذا تضاف إلى أصحابها: أتنزل غدا في دارك بمكة؟ فاحتج بذلك على جواز بيع دور مكة، وعلى إجارة، نعم على بيعها وعلى إجارتها. ونازع غيره من أهل العلم، وهم جمهور من مضى من أئمة السلف من الصحابة ومن جاء بعدهم، وذهبوا إلى تحريم إجارة بيوت مكة. وهناك من أهل العلم من فصل بين البيع وبين الإجارة، فأجاز البيع ومنع من الإجارة. والدور هي في ملك أصحابها فتضاف إليهم، وليس الكلام فيها، وإنما الكلام في الأرض، في أرض مكة، في رباع مكة، فهي التي لا تباع، فلهذا منع جماهير من مضى من إجارتها، لأن إجارة من إجارتها، لأن الإجارة تشمل البيت والأرض، أما بيع البيع بيع الدور فهو يشمل البناء فقط ولا تدخل الأرض، ففرقوا ما بين البيع وبين الإجارة، فقالوا يجوز بيع بيوت مكة، لأن البيع يكون للبنيان وهو في ملك من بناه، ومنعوا من الإجارة لأن الإجارة تشمل البنيان والأرض، وأرض مكة موقوفة أوقفها رب العالمين سبحانه كما قال الله عز وجل: والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس، فجعله الله عز وجل للناس سواء العاكف فيه والباد، فالكل مستوون، من كان مقيما في ذلك البلد أو كان من غير أهلها كالقادمين للحج أو العمرة، فجعل الله عز وجل المسجد الحرام للجميع. والمسجد الحرام في قول كثير من أهل العلم المراد به جميع الحرم، يشمل مكة وغير مكة من أجزاء الحرم، فالكل داخل في مسمى المسجد الحرام. ولأن الله سبحانه وتعالى قال: والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم. ومن يرد فيه أي في المسجد الحرام بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وهذا النهي هل هو مختص بالبنيان الذي هو حول الكعبة وإلا يعم سائر الحرم؟ يعم سائر الحرم. ولهذا من أراد أن يصطاد في الحرم فإن هذا مما لا يجوز، أن يصطاد صيدا في الحرم. وهكذا إذا أراد أن يقطع أشجار الحرم فإن هذا من الظلم الذي نهى عنه رب العالمين سبحانه. وهكذا إذا أراد أن يسفك الدم الحرام، أو إذا أراد أن يسفك الدم عموما في الحرم فإنه لا يجوز. فهذا التحريم يشمل سائر الحرم ولا يختص بموضع الصلاة ولا بموضع النسك. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم يشمل جميع أجزاء الحرم نذقه من عذاب أليم. وقد روى ابن شيبة وغيره بإسناد حسن عن عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما قال: الذي يأكل أجور بيوت مكة إنما يأكل في بطنه نار جهنم. الذي يأكل أجور بيوت مكة إنما يأكل في بطنه نار جهنم. وجاء النهي عن عمر بن الخطاب وثبت ذلك عنه وعن كثير من الصحابة الكرام ومن جاء بعدهم، وقد سبق الكلام على هذه المسألة فيما مضى. نقف إلى هذا الموضع وننتقل إلى تطهير الاعتقاد.